له ولد. والولد هنا كما قلنا يشمل الابن الصلبي والبنت الصلبية ومن بعدهم، وإن نزل فيما يتعلق بمحض الذكور، في محض الذكور وهو يرثها. إذن يأخذ المال كله، يأخذ المال كله، وإن كانت بنت أختا فإنها تأخذ النصف. وطبعا هنا كما قلنا هو نصيب الأشقاء والذين لأب، فإن كان فإن يوجد أشقة ولأب فإنه يقدم الإخوة الأشقة على الإخوة للأب، لأنهم أقوى، لأنهم أقوى. وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، أيضا هذا نصيب آخر. الأخوات إذا ترك أختين طبعا وما فوق، فإن كانت اثنتين أو أكثر فلهما الثلثان. إذا توفيت وترك أختين، أو توفيه وترك أختين أو ثلاثة أو أربع، فإن نصيبهن الثلثان، نصيبهن الثلثان طبعا فرضا، يعني أخوات وليس معهم إخوة، ليس معهم إخوة. كذلك إذا كنا أخوات شقيقات وأخ لأب، فإن الأخوات الشقيقات يأخذن نصيبهن فرضا، والباقي يأخذه الأب الأخ لأب تعصيبا. أما لو كان إخوة وأخوات أشقاء فإنهم يقتسمون المال للذكر مثل حظ الأنثيين على ما سوف يأتي في نهاية الآية. إذن هذا هو نصيب الأخت، إذا انفردت فإن لها النصف، وإذا كنا اثنتين فأكثر فإن لهما الثلثين. والأخ إذا انفرد فإنه يأخذ المال كله، وإذا كانوا إخوة كثيرين فإنهم يأخذونه أيضا بينهم بالسوية، يأخذونه لأنهم كلهم ذكور فيأخذ بينهم بالسوية، لأنهم في درجة واحدة ومتساوون في الدرجة والقرب والقوة. أما إذا كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، توفيت وتركت إخوتها وأخواتها، تركت إخوتها وأخواتها، فالمال يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، للذكر مثل حظ الأنثيين. الأعمام ما ذكروا، وأبناء العم وأبناء الأخ، كل هؤلاء ما ذكروا. هؤلاء هم الذين يدخلون في قوله صلى الله عليه وسلم فلأولى رجل ذكر، فما أبقت الفرائض. وهذا هو يعني يتأيد أو يدل عليه المعنى الثاني لتفسير ألحق الفرائض بأهلها، على معنى أن الفرائض هم المذكورون في كتاب الله سواء كانوا أهل فرض أو تعصيب، فإن القرآن ذكر بعض أهل التعصيب كما قلنا في الابن مع أخته البنت، مجموعهم يكون ينالونه فرضا وتعصيبا، وكذلك الأخوات مع إخوانهم فرضا وتعصيب، وكذلك الأخت مع البنت أيضا تكون معصبة. وهؤلاء كلهم يكونون مفروض لهم شيء، وإن لم يكن نصيبا مقدرا على ما ذكرنا بالأمس بمعنى الفرض عند أو معاني الفرض عند الفرضيين. فالعم وابن العم فهو داخل في هذا الحديث، ولهذا الشيخ أورد هذا الحديث لأنه فعلا يكمل كل قصة الفرائض، ويكمل كل ما في أو يسد كل ما قد لا يفهم فهما بينا من الآيات. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ووضع هذا الحديث الجامع، الحقوا الفرائض بأهلها، فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر. فلو توفي عن أخت، توفي عن أخت وابن عم، فإن الأخت تأخذ النصف فرضا، والباقي يأخذه ابن العم باعتبار أنه هو أولى رجل ذكر، باعتبار أنه أولى رجل ذكر. أو توفي عن أخت وعم فإن الأخت تأخذ النصف والعم يأخذ الباقي تعصيبا، أو توفي عن بنت وعم فإن البنت أيضا تأخذ النصف والعم يأخذ الباقي تعصيبا. لو توفي عن بنت وأخت وعم، عن بنت وأخت وعم، فإن البنت تأخذ النصف فرضا والأخت أيضا تأخذ الباقي تعصيبا، تأخذه تعصيبا تعصب و نعم تأخذه عصبة تأخذه تعصيبا والعم ليس له شيء العم فإن الأخوات مع البنات هنا لا تأخذ فرضا لأن ليست كلالة لأن الصورة ليست كلالة وإنما لا تكون الأخت صاحبة فرضا إلا في صورة الكلالة إذا انفردت أو كنا نساء. فإذن هذا في الجملة ما يتعلق بآيات المواريث. بقي آية أخرى وهي آية أولو الأرحام في آخر سورة الأنفال في قوله سبحانه وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. والكلام هذا أولو الأرحام كلام طويل والعلماء متنازعون في طريقة قسمتهم أو في أيضا استحقاقهم هل يستحقون ولا يستحقون على كلام طويل ليس هذا محل بسطه. ولكن في الجملة حينما تستعرض هذه الآيات تلاحظ أنها لم تترك شيئا وأن المال قسم بهذه القسمة العادلة ونظر فيها إلى طبيعة المال وطبيعة المآل أيضا ولا يتكدس المال في فئة ولا في طبقة وإنما ينتشر على حسب ما هو واضح في طريقة التقسيم وهذا مقصود أيضا بحيث ينتشر المال ويستفيد منه أكثر أو أكبر كمية وليس بالضرورة أن يكون أكبر كمية بقدر ما يكون أيضا درجة القرابة درجة القرابة للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون فملحوظ فيه القرابة. ثم في قوله صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر. لماذا قال رجل ذكر؟ يعني كان ولم يقل فلأولى ذكر إنما قال لأولى رجل ذكر. وقف العلماء أيضا عند هذه فإما أن يقال إن أحيانا قد يؤتى بالرجل هنا من باب التأكيد رجل ذكر تأكيد حتى يعرف أنه أنه لا يكون عاصب إلا الذكر إلا فيما يتعلق بالمعتقة. المعتقة معروفة إذا متفق على أنها عاصبة المعتقة المرأة ليس في النساء طور عصبة إلا التي منت بمعنى عصبة بنفسها عصبة بنفسها ليس في النساء طور عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة فهي هي العصب بنفسها وإلا الأخوات عصبة بالغير كما هو معروف وإلا العصبة هم الذكور والرجال طبعا من غير ذوي الأرحام والأرحام طبعا النسب الذي عن طريق الأم النسب الذي عن طريق الأم أو أن يكون رجل هنا بمعنى شخص فلأولى رجل ذكر بمعنى شخص وليس المراد بالرجل جنس الذكورة كما في قوله صلى الله عليه وسلم من وجد متاعه عند رجل مفلس من وجد متاعه عند رجل مفلس المقصود بالرجل هنا الشخص سواء كان ذكر حتى من وجد متاعه عند امرأة مفلسة أيضا من وجد عين متاعه عند امرأة مفلسة فإنه يأخذه فإذا هذا الرجل لا مفهوم له لأن المقصود بالرجل هنا بمعنى الشخص جنس ابن آدم جنس ابن آدم هذا هو توجيه العلماء لهذا الحديث وهذا هو معنى هذا الحديث وتلاحظون أنه لا شك أنه كان من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم لأنه جاء ليتمم معاني هذه الآيات فيما يتعلق بما يتبقى من ميراث من بعد من سماهم الله عز وجل في هذه الآيات من بنين وبنات وآباء وأمهات وإخوة وأخوات سواء كانوا لأب أو شقيقات أو كنا لإخوة لأم فإنهم ما تبقى من هؤلاء يتلقفه أولى رجل ذكر. والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. في قوله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة هل أننا لا نأخذ احتياطنا من المرضى مثل الزكام لكي لا يعدونا؟ لا الذي قال لا عدوى ولا طيرة هو الذي قال فر من المجذوم فرارك من الأسد. فالمقصود لا عدوى ولا طيرة يعني لا عدوى تعدي بنفسها وإنما بإذن الله. وهناك وهذا هو ما يجب أن يفهم من موضوع التوكل والسبب. التوكل لا ينافي الأخذ بالأسباب، التوكل لا ينافي الأخذ بالأسباب. فحينما تتوكل وتعلم أن كل شيء من عند الله وأنه سبحانه وتعالى ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، هذا لا يتنافى من أنك تأخذ احتياطاتك فيما دلك الله عز وجل عليه من سننه. فإن الله عز وجل وضع في هذه الدنيا سننا ودلنا عليها لنأخذ بها، ودلنا على الأسباب والمسببات، وعلمنا أنه بإذنه سبحانه وتعالى أن من أخذ بالأسباب فإنها تنتج، إلا ما شاء الله سبحانه وتعالى من أن يمنع لحكمة هو أعلم بها سبحانه وتعالى. فمن هنا لا تعارض بين أن تفهم معنى لا عدوى ولا طيرة وبين أن تتقي أسباب انتشار المرض. ولو تأملت قوله صلى الله عليه وسلم لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خمصا وتروح بطانا. لاحظ توكل وغدو ورواح. لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. الطير حينما رزقها الله ووصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها متوكلة، هل جلست في أكنانها؟ هل جلست في أعشاشها؟ لا، إنما غدت تغدو خماصا، يعني تذهب في الصباح خماصا يعني جائعة أصابتها المخمصة، وتروح تأتي في الرواح يعني في المساء بطانا يعني قد امتلأت بطونها شبعا وريا. فإذا هي تحركت وانتقلت من أكنانها وأوكارها وأعشاشها. فإذا هذا لا تعارض بين الأخذ بالسبب وبين التوكل. هل الذي يصلي المغرب وينتقل داخل الحرم إنه دخل في قوله صلى الله عليه وسلم من صلى وجلس في مصلاه تستغفر له الملائكة ما لم يحدث، أو كما قال صلى الله عليه وسلم؟ نعم، ما دامنا في المسجد فإنه في المصلى. يقول رجل مستثمر يريد إنشاء مشروع استثماري بتمويل من أحد البنوك ويرغب مني الإشراف عليه من الناحية الفنية، ويقول بأن التمويل عن طريق المرابحة الإسلامية المتعارف عليه لدى البنوك، فهل يجوز العمل به؟ إذا اطمأننت لأن العمل صحيح وأنه فعلا مرابحة بالطريقة المرابحة المشروعة فلا مانع. وهل يجب عليه الدخول في تساؤلات كيف يتم التمويل؟ نعم، عليك أن تسأل، عليك أن تسأل، وبخاصة أن المحل محل اشتباه فإنك تسأل. وإذا كان كذلك ما أسلوب المرابحة الصحيح؟ الصورة المعروفة للمرابحة، وقد يكون أكسور يعني لا تحضرني، لكن مقصود المرابحة حينما فيه عندهم ثلاث مرابحة ومواضعة وتولية، ثلاث معاملات ذكر الفقهاء: المرابحة والتولية والمواضعة. المرابحة هي التي بمعنى أن أشتري منك هذا على أن أربحك فيه كذا، على أن أربحك فيه كذا، وعليه أن يصدق حتى يبين رأس المال حتى تعرف الربح. المواضعة هو أن تشتريه بخسارة، قال ما عندي مانع أشتري لكن ترى أشتري بأنزل، هذا ما في مانع. التولية هو المساواة، تشتريه بنفس المبلغ الذي اشترى به صاحبك. طبعا هذه أحوال على حسب السوق، ولا قد تقول كيف الناس تبيع بخسارة؟ نعم، أحيانا في أيام الكساد تبيع بخسارة، في أيام الكساد قد تبيع بنصف مالك أحيانا. فإذا صور واردة: مرابحة وتولية ومواضعة. هل هناك سنة قبلية قبل صلاة الجمعة مثل قبلية الظهر؟ سنة راتبة لا، إنما السنة أن تبكر يوم الجمعة، تأتي مبكرا وتصلي ما كتب لك كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم، تصلي ركعتين أربعا ستا ما شاء الله سبحانه وتعالى، تصلي صلوات ثم تجلس تنتظر الخطبة وتنتظر الصلاة، لكن ليس هناك سنة راتبة، سنة راتبة لإنما سنة تبكر وتصلي ما كتب لك. هل تصوم المرأة في حال الاستحاضة؟ نعم، غير حال الحيض، الاستحاضة غير الحيض، الاستحاضة هو دم النزيف غير دم العادة الشهرية، فهذه نعم تصوم، إلا إذا كان الصيام يضرها، كما لو كان يخرج منها شيء كثير ونصحها الطبيب ألا تصوم لأنه يضرها، فهذا تفطر للمرض ليس للدم، إنما تفطر للمرض إذا كان ذلك يشق عليه. أنا لا أشعر، أنا أشعر بعدم الارتياح عندما أجلس مع أصحاب المعاصي، ومنهم من هو حليق وشارب دخان وغيرها من المعاصي، فهل يجوز أن أهجرهم وألا أتعامل معهم أو جالسهم وعدم رد السلام عليهم، خصوصا أعلم أنني لن أؤثر فيهم أو أدعوهم؟ الحمد لله عدم راحتك هذا دليل على خير، كون الإنسان يكره المعصية ويكره أهل المعاصي لما فيهم من عصيان، هذا لا شك أنه من علامات الإيمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فإذا كان قلبك لا يمتعض للمنكر ولا تكره صاحبه لما فيه منكر، فهذا دليل على ضعف الإيمان، بل حتى في بعض الروايات: وليس وراء ذلك مثقال حبة من خردل من إيمان. فهذا دليل على خير فيك، لكن ينبغي أن تكون إذا تيسر وكنت قادر أن تكون إيجابيا، بمعنى أن تنصح وأن تنبه وأن توجه، لكنك تسلك في ذلك مسالك الحكمة. لماذا؟ لأن الذي يدعوك إلى ذلك حبك لإخوانك، فأنت تكره صاحب المعصية لما فيه معصية، لكنك تحبه لما فيه من إسلام، وكذلك تحبه خوفا عليه، لأن الشأن في المسلم أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، والشأن في المسلم أن يكون شفوقا على إخوانه، ويكون رفيقا بهم، ويكون شفوق على الأمة، ويخشى عليهم عذاب الله، سواء عذاب الله صلى الله عليه وسلم العاجل في الدنيا أو العاجل في الآخرة. فأنت إذا أحسست بحرقة نحو إخوانك وخوفا عليهم وعليك، لأن أيضا السكوت يخشى حتى يصاب صاحبه، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك ما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا، فالتناهي لا بد منه. فأرجو أنك تكون إيجابيا أكثر وتحاول أن تنصح، لكنني لا أقول لك لابد أن تجلس معهم وتجالسهم، وإنما إذا رأيت فعلا أن جلوسك يؤثر وينفع وتتخير الأوقات والمناسبات والأحوال والهيئات والأوضاع التي ترى أنها مؤثرة، سواء بكلمة شفهية، بكلمة مكتوبة، باستغلال المناسبة، استغلال ظرف محزن، ظرف مسر، أحيانا الناس تختلف في درجات قبولها ودرجات تهيئها، فكل هذه الأمور ينبغي أن تراعيها، وإن كن لا أقول أنك تجلس معهم دائما أو تعاشرهم، لا، ما دام أنك فعلا تحس بامتعاض وكذلك تحس أنك لا تؤثر، لا شك أنك لا أقول أنك تجلس معهم، لكن لا تقطعهم قطعا، بحيث لأنك ينبغي أن يمتلئ قلبك شفقة عليهم وحبا لصلاحهم وحبا لإصلاحهم، فهذه كلها إذا كانت موجودة وتعتمل في داخلك فإنك ستكون قريبا منهم من حيث إنك تجتهد في التأثير فيهم. ولا تهجر إلا إذا كان الهجر مفيد، إذا كان الهجر مفيد بحيث أنه يؤثر في رجوعهم الحق، وكذلك لا يؤدي لزيادة ما هم فيه من سوء، لأنه إذا تركهم الأخيار استولى عليهم الأشرار. هل يجوز في الاعتكاف حضور الدروس؟ لا مانع، ما دام أنه دخل المسجد لا مانع، لأن المعتكف يجلس في معتكفه، لكن لا مانع أن يحضر الدرس، وإن كان بقاؤه في معتكفه يعني لزومه، لكن عموم الاعتكاف هو لزوم المسجد، الاعتكاف في تعريفه هو لزوم المسجد لطاعة الله، فلا مانع، فحضور الدرس لا يؤثر على دوام الاعتكاف. وهل يشترط أن يستقر المعتكف في مكان واحد وهل يؤثر؟ لا، الحقيقة ينبغي أن تفهم مقصود من الاعتكاف، هل المقصود من الاعتكاف هو لزوم المكان من أجل الذكر والانشغال بالتأمل والقراءة والتدبر والاشتغال بالعبادة؟ وأخشى أن كثرة التنقل هذه قد تؤثر على مقصد الاعتكاف، لأن المقصود بالاعتكاف هو طاعة الله سبحانه وتعالى، فإذا كنت في تنقلك تزداد طاعة فلا مانع. إذا كان تنقلك داخل المسجد تزداد فيه طاعة كالطواف مثلا، تنتقل لتطوف، طواف عبادة ما في شيء، ولا تؤثر على الاعتكاف ما دام أنا داخل المسجد، ما دام أنك معتكف في المسجد الحرام، وكذلك حصول مجالس الذكر. أما التنقل كما يعني قد يحصل بعض الناس مع أصدقاء ويتفكهون ويجعلون أحاديثهم فاكهة مجلسهم الأحاديث في أعراض الناس ونحو ذلك، أو نوع من المباهاة أو نوع من هذه، كلها أمور ينبغي لمن وفق للاعتكاف أن يلاحظها. فإذا كان انتقالك لمزيد من الطاعة داخل المسجد فلا مانع إن شاء الله. هل إذا تم الاستنجاء بماء زمزم بنية الاستشفاء يكون ذلك مباحا؟ وأيضا إذا خلط معه العسل، هو الاستنجاء به لا مانع لأنه طهور يرفع الحدث، طهور يرفع الحدث، وإن كان ماء مبارك وماء أيضا شريف، لكن لا أدري كيف يعني استنجاء بنية الاستشفاء، يعني ما فهمت مقصود السائل. ولا شك أن شرب زمزم أو للاستشفاء فإنه أيضا هذا فإنه وارد. هل سيرى المؤمنون ربهم يوم القيامة وهل الإيمان بذلك واجب؟ نعم، مذهب السنة والجماعة أن المسلمين أو المؤمنين يرون ربهم، المسلمين يرون ربهم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ومن هنا فإنه يجب الإيمان بذلك، وكما قلنا هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة. نعم هناك طوائف تنكر الرؤية ومخطئون في هذا ومسيئون، والحديث في ذلك صريحة من النبي صلى الله عليه وسلم، كما أن هناك آيات تدل على ذلك نحو قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقال في الكفار كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ويقول ما حكم من يحتجب يقول لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار؟ نعم هذا في الدنيا، هذا في الدنيا، ثم أيضا قد يكون هنا الإدراك، طبعا الإدراك غير الرؤية، أيضا الإدراك لا شك أن الله سبحانه وتعالى يدرك ما وراء الأبصار، ويدرك سبحانه وتعالى ويحيط بكل شيء سبحانه وتعالى، بالدقيق والجليل وبالكبير وبالصغير سبحانه وتعالى. ذكر بعض أدلة الفريقين، لكن على كل حال هذا ليس محل البسط هنا، لكن كل هذه أشياء مردود عليها. وأيضا إذا قلت إن ذلك قال عند هذه أحاديث أحد، هذا من البلاء الحقيقة، يعني قضية أن 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 أن, أن, أن ترد الأشياء باسم أن 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 هذه أحاديث أحد. لو فكنا لا أحب الحق أن أطيل كثير وأقف عند هذه طويلا، لكن إشارة يسيرة فقط. لو لاحظنا في المنهج الذي ينهجه أمثال هؤلاء حينما يستدلون أو يؤولون، فإنهم يستدلون باللغة العربية عادة، كل إما بالعقل المحض وإما ب الدلالات اللغوية، ونحن نأخذ الدلالات اللغوية. الدلالات اللغوية التي يستدلون بها هي أحد. على سبيل المثال في بعض الصفات حينما يفسر استوى بأنها استولى، حينما يفسر استوى بأنها استولى، وتجده يستدل مثلا بحديث أو بالبيت الشعري المعروف استوى بشر على العراقي، استوى بشر على العراقي، هذا بيت شعر، بيت شعر يعني كيف وصل لنا؟ هل وصل بالتواتر؟ ثم أيضا هل سنده كسند المحدثين عندنا؟ المحدثون عندنا خدموا الحديث وخدموا الرجال ومحصوهم محصا وفحصوهم فحصا وبينوا كل ما فيه، ما الذي ينسى والذي يحفظ والذي يختلط والذي يكتب من صحيفة والذي يملي من صحيفة. يعني علم الرجال هذا من أعظم ما تميز به أهل الإسلام، لا يوجد في أي أمة من الأمم. فأيهما بالله يعني أدق نقلا وأصح؟ حديث مسلسل برجال حدثنا فلان فلان برجال معروفين إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو مجرد أن تستشهد بقول قاله أمر القيس أو قاله زهير بن سلمة أو قاله فلان أو قاله فلان، لا تعرف له، لا له خطم ولا أزمة، فيرد حديث الأحاد بينما يستشهد بقول كما قال بقول أعرابي بولنا على عقبه، مما يدلك على القضية ما 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 غير سليم وغير واضح. ولا يمكن أبدا أن يسلم لهم هذا المنهج، قضية أن يردوا بأحاديث الأحاد أو أن العقائد لا تخذ بها غير صحيح، ولا يسلم لهم ذلك، لأن الحديث المتواترة محدودة جدا. ولو سلمنا كذلك حتى القرآن قطعي من حيث الثبوت قطعا ما في شك، لكن من حيث الدلالة، حيث الدلالة في أشياء يختلف فيها. حينما في قصة القرآن مثلا، القرآن هناك ما قال إنه الطهر، هناك ما قال إنه الحيض، إذا صارت دلالته كما يقولون ظنية، إذا بطلنا كل شيء، انتهى القضية وضع كل شيء. فكلام غير سليم وغير دقيق، وهم لا يستطيعون أن يستمسكون به لأن أدلتهم مثل هذا. وحجية خبر الواحد في العقائد والأحاديث وفي العقائد والأحكام من 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 لا تحتاج إلى مزيد استدلال، لأن كل حياة الناس الدينية والدنيوية مبنية على أخبار الأحاد، لا يوجد شيء قطعي في في طبعا حينما أقول أخبار أحاد يعني غلبة ظن، وغلبة الظن يعمل بها قطعا. ففي قوله تعالى مثلا في إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه الناس، إذا حرم عليهم الكتمان، ليس كذلك؟ بمعنى أوجب عليهم الإخبار. طيب لما أوجب عليهم الإخبار معناته وجب علينا أن نسمع، أليس كذلك؟ فما دام وجب علينا أن نسمع قد يكون الخبر واحد، عالم وحده هنا، عالم هو الذي يخبرنا، فحرم على العالم أن يكتم، بمعنى أوجب عليه أن يخبر. فما فائدة أن يوجب عليه أن يخبر إذا كنا لا نسمع؟ هو ما أخبر إلا ليجب أن نسمع، ولا نقول خبر أحد. ولهذا من أقوى ما يستدل به على حجية خبر الواحد مثل هذه الآيات، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات، وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، والطائفة يصدق على الواحد كما تعلمون، وإن طائفتان اقتتلوا وكذلك أيضا فتصدق على الواحد. فالكلام في هذا واضح، ولن يسلم لهم قضية احتجاج بخبر الواحد، ترك الاحتجاج بخبر الواحد، لو 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 تركوه حتى 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 مناهجهم تسقط. كما قلت الكلام في هذا يطول، وليس هذا مقام البسط في هذا.
هل الوضوء شرط في صحة الطواف؟ نعم، على ما عليه الجمهور صحيح، وهو الصحيح أنه شرط في صحة الطواف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما طاف إلا متوضئا. وما نصيحتك في من يرى خلاف ذلك كأمثال شيخ الإسلام تيمية وما نصيحتك في من يرى خلاف ذلك كأمثال شيخ الإسلام واليوم بحي؟ أنا أنصح شيخ الإسلام وابن حنيفة، هؤلاء علماء مجتهدون ولهم رأيهم ما في شك، ويقتدى بهم ويتأسى بهم، لكن على كل حال كل يؤخذ من قوله ويرد. وحينما ينقل لإمام قول يعني يخالف فيه غيره، هذا لا يقدح في إمامتي ولا في جلالتي، وينبغي أن يعرف هذا، ينبغي أن يتأدب طلبة العلم وأن يتأدب التلاميذ مع العلماء. ولو نقل لك قول ضعيف لابن حزم أو لداود الظاهري أو لشيخ الإسلام تيمية أو لابن رجب أو للحافظ بن حجر أو للشيخ أو للإمام أبي حنيفة أو الإمام أحمد أو الشافعي، ينقل قول فعلا يعني ينبغي أن تتأدب معه، وألا يزحزح هذا من منزلته في قلبك قيد شعر، لا يزحزح ذلك في منزلة من منزلته في قلبك قيد شعر. نحن نقول أننا لا ندعي العصمة لأحد، وجلالة الأئمة عندنا وعظم مقامهم عندنا لا يعني أن ندعي عصمتهم، وحينما يخطئون لا يعني أنها أيضا تهتز منزلتهم عندنا، فهم أئمتنا وقدوتنا ونتقرب إلى الله بحبهم ونتقرب إلى الله بالاقتداء بهم والتأسي بهم فيما تبين لنا فيه من حق، وإن كنا لا 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 نسايرهم على أخطائهم، وأخطائهم لا تقلل من مقامهم ولا من منزلتهم. هذا هو الذي يجب أن يعلم، إنما نعتذر لهم. وهذه قضية مهمة، قضية مهمة جدا. وشيخ الإسلام ابن تيمية نفسه رحمه الله له كتاب في هذا جميل جدا، ويحسن لطالب العلم أن يقرأه، الذي هو رفع الملام عن الأئمة الأعلام، فرصد أسباب الخلاف بين أهل العلم وذكرها وبين التبريرات والمسوغات للعلماء لماذا اختلفوا وكيف يختلفون، وأنهم لا يمكن أحد منهم أن يتعمد مخالفة الحق، معاذ الله، ومعاذ الله أن نعتقد في إمام من الأئمة أن يتعمد مخالفة الحق أو أن يرى النص ثم يخالفه، وإنما هي فهوم يعطيها الله سبحانه وتعالى، كما أنها نصوص تبلغ بعضهم وقد لا تبلغ الآخر فيما يتعلق بالسنة، وتصح عند آخر ولا تصح عند الثاني وهكذا. لكن حقنا أن نحبهم وأن نتقرب الله بحبهم وأن نتأسى بهم وأن نقتدي بهم، ولكن إذا تبين الحق مع غيرهم فإن الحق أحب إلينا منهم.